الحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على المستمعين الأكارم في كل مكان، ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في لقاء متجدد معكم من برنامج من شجرة الحكمة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وعودوا قلوبكم الرقة وأكثروا التفكر. قال بعض الحكماء: مسكين ابن آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر لنجا منهما جميعا، ولو رغب في الجنة كما يرغب في الدنيا لفاز بهما جميعا، ولو خاف الله في الباطن كما يخاف خلقه في الظاهر لسعد في الدارين جميعا. وقال حكيم آخر: الإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله خاصة. ورد في بعض الكتب السماوية عجباً لمن قيل فيه من الخير ما ليس فيه ففرح، وقيل فيه من الشر ما هو فيه فغضب. قال الإمام علي عليه السلام: من شرفت نفسه كثرت عواطفه، من كثرت عوارفه كثرت معارفه. والعوارف، مستمع الكريم، بمعنى العطايا والإحسان. قال الشاعر: خذ من صديقك ما صفى، ودع الذي فيه الكدر، فالعمر أقصر من معاتبة الصديق على الغير. وأخيرا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خير ما ألقي في القلب اليقين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 22 من رمضان المبارك عام 1446 هجري قمري، والمصادف للثالث من شهر فروردين عام 1404 هجري شمسي والموافق للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2025 ميلادي. في الثالث من شهر فروردين عام 1301 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من أذار مارس عام 1922 ميلادي، تأسست الحوزة العلمية للدراسات الدينية في مدينة قم المقدسة. وكانت مدينة قم معروفة منذ القرون الأولى لظهور الإسلام بطابعها الديني ووجود المرقد الطاهر لفاطمة المعصومة ابنة الإمام موسى بن جعفر الكاظم وشقيقة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام أجمعين. وقد طلب علماء الدين آنذاك من آية الله السيد عبد الكريم الحائري تأسيس مدرسة تعنى بتدريس العلوم الدينية وإعداد الطلبة والمرشدين، وبتأسيس الحوزة العلمية رفد إليها الآلاف من شتى المناطق ليدرسوا فيها العلوم الدينية، واستقطبت مئات العلماء والفضلاء، وهي اليوم تعتبر من أبرز المدارس الخاصة بالدراسات الدينية في العالم. في الثالث من شهر فروردين عام 1384 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً للثالث والعشرين من آذار مارس عام 2005 ميلادي، توفي الفقيه والفيلسوف الإيراني الكبير العلامة السيد جلال الدين الأشتياني. ولد الأشتياني عام 1925 في منطقة أراك، ودرس العلوم الدينية في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة على يد كبار الفلاسفة والفقهاء كالإمام الخميني رحمة الله عليه، والعلامة السيد الطباطبائي وآيات الله العظمى البروجردي رحمة الله عليهما. وبعد انتهائه من دراسته انتقل إلى مدينة مشهد المقدسة بشمال شرق إيران، وانتخب أستاذا للفلسفة والحكمة المتعالية في جامعة مشهد. ومن أهم المؤلفات التي تركها العلامة الأشتياني تفسير سورة التوحيد وشرح فصوص الحكم والوجود والمعرفة في الفلسفة والعرفان وأصول المعارف وشرح زاد المسافر للملا صدرة وشرح مقدمة قيصري في فصوص الحكم ومختارات من آثار الحكمة الإلهية. وأخيراً وفي 22 من رمضان المبارك عام 273 للهجرة، توفي المحدث والمفسر الشهير ابن ماجة. ولد ابن ماجة في مدينة قزوين في إيران عام 209 للهجرة، وسافر إلى الكثير من الأمصار الإسلامية لتلقي العلوم، وكرس وقته لدراسة وجمع الحديث الشريف، وجمع حصيلة معلوماته في كتابه سنن ابن ماجة الذي يعتبر من أشهر كتب الحديث لدى أهل السنة. وأيضا من مؤلفات ابن ماجة تفسير القرآن الكريم وتاريخ قزوين. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل. مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين.
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية من سورة آل عمران: الصراط.
الصراط.
قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله: إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال صلى الله عليه وآله: أثبتكم قدما على الصراط أشدكم حبا لأهل بيتي. وقال صلى الله عليه وآله: أسبغ الوضوء تمر على الصراط مر السحاب. قال الإمام الصادق عليه السلام في معنى الصراط: هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل، وهما صراطان، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. وأما الصراط في الدنيا فهو الإمام المفترض الطاعة، من عرفه واقتدى بهداه مر على الصراط الذي هو جسر جهنم في الآخرة. وقال الإمام صلوات الله وسلامه عليه في قوله عز وجل: إن ربك لبالمرصاد، قال: قنطرة على الصراط لا يجوزها عبد بمظلمة. وقال عليه السلام: الناس يمرون على الصراط طبقات، فمنهم من يمر مثل البرق، ومنهم من يمر مثل عدو الفرس، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر متعلقا قد تأخذ النار منه شيئا وتترك شيئها. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حديقة الأطفال. بسم الله الرحمن الرحيم.
السلام عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحباءنا يا مستمعي برنامج حديقة الأطفال.
نلتقيكم بالمحبة والمودة،
نلتقيكم بالكلمة الطيبة
والقصة المفيدة
في برنامجكم
برنامج حديقة الأطفال.
أهلا وسهلا بكم أحبائنا الحلوين.
أهلا أهلا بكم في حلقة اليوم، حيث سنكون مع فقرات جميلة قد أعددناها لكم، نرجو أن تنال رضاكم
إن شاء الله. ونحب يا أحبابنا أن نذكركم بأهم الفقرات، ألا وهي
نبدأ فقراتنا يا جنان، نبدأها بقصة اليوم.
نعم،
ثم مشاركات أصدقائنا الصوتية،
ثم هل تعلم؟ وهناك فقرات أخرى منوعة يا أصدقاء.
إذن ندعوكم لمتابعتنا يا أحبائنا.
رمضان بكل خيراته وبركاته التي يحملها لنا ليغفر الله ذنوبنا، أيضا يأتي لنحسن من تصرفاتنا ونقاوم ما بها من أخطاء. أحدها والذي سنتكلم عنه اليوم هو العياذ بالله التكبر يا أصدقاء.
إنه خلق سيء جدا يا جنان.
نعم.
والذي نهى عنه الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
بالتأكيد حنان، كلنا عندما نقابل شخصا متكبرا ماذا نفعل؟
نبتعد عنه بالتأكيد.
نعم، فهو يؤذي من حوله بتصرفاته.
إذن يا أحبائنا، إذا واجهنا صديقا متكبرا علينا أن نقدم النصح له، وذلك لنحافظ على صداقتنا وأخوتنا.
أحبابي، الإمام علي عليه السلام ونحن في هذه الأيام نعيش ذكرى استشهاده، علمنا ذلك بقوله وقال: ليس لمتكبر صديق. ماذا يعني يا حنان؟
أي أن جميع الناس يبتعدون عنه ولا يريدون صداقته.
أحسنتي.
نعم يا جنان.
طيب، نأخذ فاصل ونعود لمستمعنا. طيب. إن شاء الله.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين،
هزت الأهل شجون عند توديع الحسين، وتجلى الضيم والضاحن وقد كان دفين، فهنا دمع تجارى وهنا قلب حزين، وهنا السعد توارى وهنا شاع الأنين، فهم قد ودعوا وذوت تلك الوجوه، وغدا القتل وشيكا وغدا السبي قرين.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين،
كيف لا تسمع يا كرار أصوات الوداع، كيف لا تحضر من بات يعاني الانقطاع، كيف لا تنظر يوم البؤس ذا القرن الشجاع، كيف ترضى أن يضيم السقط أقوام الرعاة، كيف ترضى بالحصار وإلى ما الانتظار، كيف ترضى أن ترى الأطفال من دون معين.
يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين،
أحبائنا، كما تعودتم سنبدأ هذا اللقاء مع قصة اليوم إن شاء الله، وفي قصتنا سوف نتحدث عن
يا جنان، كما ذكرنا قبل قليل، اليوم سوف نتحدث عن موضوع التكبر. وهو مهم وحساس جدا.
أكيد يا أحبائي، لذلك يجب أن نتذكر دائما دائما دائما، وخاصة خاصة في شهر رمضان، أن المتكبر لا يحب الله ولا يحبه الآخرون ولا أصدقاؤه ولا
نحن أيضا يا جنان.
نعم نعم.
إذن علينا في هذا الشهر
الكريم أن نكون متسامحين وعطوفين وأن لا نغضب أبدا.
نعم يا حنان. إذن أصدقائنا تعالوا لنستمع إلى قصة الديك المتكبر.
أصدقائنا الحلوين، خرج في يوم من الأيام الديك كعادته نافشا ريشه فرحا مغرورا بنفسه، وهو يصيح مع إطلالة صباح جديد:
إعي إعي أو.
كان هذا الديك يا أحباءنا يحاول أن يغيظ صديقه الديك الآخر الذي فقد صوته وأصبح مريضا لا يستطيع أن يصيح بعد ذلك.
أنا الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي.
مرحبا أيها الديك صديقي العزيز.
ماذا تريد؟
قلت لك مرحبا يا صديقي، كيف حالك؟ لم أقل لك شيئا آخر.
وما شأنك بها؟ ولماذا تسأل عن حالي؟
عذرا، سوف لن أسأل عن حالك بعد ذلك. عذرا أيها الديك.
يكون أفضل، فأنا لا أحب أن يسأل عن حال الديك مريض وعجوز مثلك. هيا ابتعد عني.
مرحبا أيها الديك الطيب، كيف حالك؟
الحمد لله بخير، شكرا لك يا طاهر.
كيف حالك أيها الديك الطيب؟
مرحبا أيها الديك العجوز، عذرا فأنا أمزح معك.
لا داعي للاعتذار، فأنا فعلا ديك عجوز.
ولكنك تبقى الديك الطيب الذي نحبه ونحترمه دائما.
شكرا لكما جميعا، أنتم أصدقائي العزاء.
قل يا ديك لماذا أنت حزين؟
لا أبدا، أنا لست حزينا.
أنا أيضا انتبهت أنك حزين يا ديك.
هيا يا ديك، قل ما بك.
ماذا أقول؟
وفجأة يا أصدقائي جاء الديك المغرور وكان يصيح بأعلى صوته، يتباهى ويتفاخر بصوته كثيرا:
انظروا من جاء.
قطقار لا أحبه. نعم أنا لا أحبه، فهو ديك مغرور كثيرا بنظري.
نعم أنا أيضا لا أحبه، فهو دائما يصيح بأعلى صوته حتى أنه يزعجني أحيانا.
كيف حالك يا
أنا ديك صاحب الصوت العالي؟ انظروا.
كيف حالك أيها الديك النشيط؟
أهلا أيها الطاووس الجميل، كيف حالك؟
بخير الحمد لله.
وهل الديك العجوز هنا؟
قار لا تقل قتله عجوزا رجاءا.
ولكنه فعلا ديكون عجوز.
انا ايضا لا ارضى ان تقول عنه ديكون عجوز.
لا تقل هذا الكلام بحق الديك الطيب ارجوك.
اسمع ايها الديك العجوز، انصحك ان تغادر الغابة ولا تبقى هنا. فأنا لا أعتقد أن هناك فائدة من بقائك هنا.
هذا الكلام،
أنا أعترف أنك تمتلك صوتا جميلا ورائعا وأفضل من صوتي بكثير، ولكن أنصحك أن لا تكون متكبرا أو مغرورا أيها الديك الشاب، وحاول أن تكون ديكا متسامحا وعطوفا وغير متكبرا.
هذا كلام لا فائدة منه أيها الديك العجوز. أنت ديك عجوز ومريض وستبقى هكذا.
ماذا تقول أيها الديك المغرور؟
أنا فأمتلك صوتا جميلا وسأبقى هنا.
اسمع أيها الديك المغرور، لقد تطاولت على الديك الطيب كثيرا، إنه لا يستحق منك كل هذا الكلام.
نعم لقد جرحته كثيرا وهو لا يستحق منك كل هذا الكلام.
لا بأس، إنه ديك نشيط وصوته عال وقوي، وأنا أتمنى له أن يبقى هكذا دائما، أتمنى ذلك. ولكن في يوم ما سأستعيد صوتي.
أنا ديك نشيط، أنا صاحب الصوت العالي.
أجل يا أحبة أنا الحلوين، في يوم خرج الديك المغرور إلى الغابة وكان يصيح بأعلى صوته متفاخرا متباهيا كالعادة.
أنا الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي.
وهكذا يا أصدقاء، وبينما كان الديك المغرور يصيح بأعلى صوته، خرج من بيته نسر كبير وحاول أن يسكته، فقال له:
ما هذا الذي يزعجني؟
الديك النشيط، أنا الديك صاحب الصوت العالي.
أنت أيها الديك، أنت حاول أن تسكت قليلا، أريد أن أنام. هيا اسمعني أنت أيها الديك، أريد أن أنام. هيا اسكت، هيا. ألا تسمعني؟ قلت لك اسكت، أريد أن أنام. هيا.
وهكذا يا أصدقائنا ظل الديك المغرور يصيح حتى انزعج النسر كثيرا. هل تعرفون ماذا حصل؟ وهل تعرفون ماذا أصاب الديك المغرور؟ تعالوا معنا نتابع معا باقي قصة اليوم وحكاية الديك المغرور.
حسنا، سوف ألقنك درسا لن تنساه أبدا. لا تتعرق أيها الديك اللعين، أنا قادم إليك. انتظرني، أنا قادم إليك. هيا أيها الديك اللعين، أنا قادم.
كما أن حجمه كبير ومخيف.
يا صاحب الصوت العالي، سوف نرى هل سيبقى صوتك عاليا إلى الأبد.
إنه قادم إليك،
لقد جئت أيها الديك العين.
إنه قادم.
وديك لأعلمك كيف تحترمنا، وجئت لأعلمك كيف تحترمنا آخرين.
نعم يا أصدقائي، حاول الديك المغرور أن يهرب، لأنه كان يعلم أن النسر الكبير الضخم لو أمسك به فسوف يلقنه درسا لن ينساه إلى آخر يوم في عمره.
أيها الديك اللعين، لا تتعرق. أيها الديك اللعين، انت مني، أنا بعد مني لك.
أحبائنا، مزق النسر ريش الديك المغرور وجعل شكله مضحكا للغاية، فشعر الديك المغرور بالحرج فأراد أن يختفي عن الأنظار. ولما أراد الديك أن يصيح بصوته اكتشف أن صوته قد اختفى بسبب الشجار الذي حصل بينه وبين النسر. تفاجأ الديك المغرور كثيرا وحاول أن يصيح مرة أخرى، لكنه يا أصدقاء فعلا قد فقد صوته. وهنا شعر بخيبة كبيرة، وشعر أيضا كم كان مغرورا ومتكبرا عندما كان صوته عاليا، وتذكر كم أنه كان يؤذي صاحبه الديك الطيب ويغيظه.
وفجأة يا أصدقائي، سمع الديك المغرور صوتا قويا يرتفع في السماء. استمع من جديد، فإذا به صوت ديك نشيطا وصاحب صوت عال جدا أعلى من صوته عندما كان يتفاخر بنفسه. نظر جيدا، فإذا بصاحبه الديك المريض قد شفي، وقد عاد يصيح بصوت عال في الغابة.
أرى الديك العجوز المريض؟
لا يا ديك يا مغرور، صديقنا الديك العجوز لم يعد ديكا مريضا، لقد شفي وعاد له صوته، وهو الآن يصيح بأعلى صوته، بل إن صوته أعلى من صوتك وأحلى منه. أي الديك المغرور،
صوته أحلى منه.
كذا يا أعزائنا الحلوين، يا أصدقائنا، شعر الديك المغرور المتكبر بالندم، واكتشف كم إنه كان قاسيا على صاحبه الديك العجوز، واكتشف أن المغرور لا ينال شيئا ولا ينال رضا الآخرين.
لهذا يا أحبابنا، فقد اعتذر من صديقه الديك الطيب وطلب منه أن يسامحه. وأنتم يا أصدقاء، يجب أن تكونوا متسامحين ولا تكونوا مغرورين متكبرين، لا سامح الله.
أنا نرجو أن تكون قصة اليوم قد أعجبتكم ونالت رضاكم. أنا يا جنان تعلمت من هذه القصة أن أبتعد عن التكبر. فإنه خلق سيء جدا يا جنان.
أكيد هذا الشيء، أكيد هذا الشيء أصدقائنا. التكبر والمتكبر صفتان مبغوضتان جدا. الناس لا تحب المتكبر ولا تعاشره.
كذلك نتمنى يا جنان أن تكون قصة اليوم قد نالت إعجاب أصدقائنا، وقد استفدتم أنتم يا أصدقاء منها كثيرا، وتعلمتم أشياء جميلة ومفيدة
إن شاء
جدا.
الله. إن شاء الله. أحبتي أصدقائي أعزائي، ما زلتم تستمعون إلى برنامجكم حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. والآن الآن يا أصدقائي ويا حنان ننتقل إلى
مشاركات أصدقائنا الصوتية ونستمع معا إلى أصواتهم الطيبة.
طيب،
سلام عليكم. أنا سارة عاطف من العراق، شهر رمضان شهر الرحمة والغفران. شهر رمضان المبارك به عدة دروس، ومنها الصبر وتحمل الصعوبات والتواضع وعدم التكبر، لأن الشخص المتكبر يكون مكروه وغير محبوب ويبتعد منه الأشخاص، والتكبر صفة مذمومة. ذلك وبالرغم صغر سني، أنصح كل شخص متكبر أن يترك هذه الصفة القبيحة، لأنها الضرر يعود على المتكبر بابتعاد الناس عنه ولا يحبونه، ويبقى دائما وحيدا ومكروه من الآخرين. أما التواضع فهي صفة إنسان المؤمن، لأنها أحد صفات رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأمتنا الأطهار. والتواضع يكون مع الجميع الناس، سواء يكونون أغنياء أو فقراء، ويتقبل الله من الجميع.
شكرا يا أحبتي، شكرا يا أصدقائي، شكرا يا أعزائي، يا أبطال، يا حلوين، يا شطار، على هذه المشاركات الطيبة وهذه الأصوات الجميلة.
جنان، بما أننا نعيش في شهر رمضان المبارك وهو شهر كريم، يجب أن نتعلم منه الكثير والكثير والكثير. فإذا شاهدنا شخصا مسكينا علينا أن نعامله بكل محبة وتواضع ولا نتكبر عليه.
ونتذكر يا حنان أننا إخوة، ونقدم إليه كل ما يحتاج إليه من طعام، خاصة في شهر رمضان، فإفطار الصائم له ثواب كبير وعظيم جدا.
الآن يا جنان ننتقل إلى فقرة أخرى، هذه الفقرة التي تزيدنا من المعلومات.
نعم، ألا وهي هل تعلم؟
تعلمون يا أصدقائنا إن عدد أيام الأسبوع كان يساوي 10 أيام عند المصريين القدماء؟
هل تعلمون يا أصدقاء أن البحر الميت سمي بهذا الاسم لشدة ملوحته والذي أدى لانعدام الحياة فيه؟
هل تعلمون يا أصدقائنا أن جسم الإنسان البالغ يحوي على 206 عظمات؟
أصدقائنا أحبائنا، يبقى أن نذكركم بأن إمامنا الإمام علي عليه السلام أعطانا حلا ودواء لكل شخص يصيبه الكبر. إنه سهل وجميل وبه أجر كبير في هذا الشهر وفي كل الشهور. ما هو الدواء يا حنان؟ وما هو الحل؟
قال الإمام علي عليه السلام: فرض الله الإيمان تطهيرا من الشرك والصلاة تنزيها عن الكبر.
الله، إذن يا أصدقائنا من اليوم وصاعدا لن يكون للتكبر إن شاء الله مكانا بيننا،
وسيحل مكانه التواضع والمحبة، أليس كذلك يا جنان؟
بالتأكيد. يا أصدقائنا جاء دور حكايتنا لهذا اليوم.
في يوم من الأيام جلس رجل من بني إسرائيل مع زوجته يأكلان الدجاج المشوي، فطرق الباب عليهم، فقال الزوج: من الطارق؟ قال: مسكين أنا. فقالت الزوجة: أعطي بعض الدجاج. فقال الزوج: لا لا.
ذهب وطرد المسكين عن بابه. ومرت الأيام وافتقر ذلك الرجل، فطلق زوجته من أجل الفقر، وتزوجت الزوجة بعد الطلاق بغيره. فجلس ذات يوم تأكل مع زوجها الثاني وكان بجانبهما دجاج مشوي، فطرق عليهم الباب، فقال الرجل لزوجته: أعطي الدجاج كله.
فذهبت الزوجة ورجعت تبكي، فقال: مما بكاؤك يا امرأة؟ قالت: ألا تدري من السائل؟ فقال: لا. قالت: إنه زوجي الأول. فقال الزوج: ألا تدرين من أنا؟ قالت: لا. قال: أنا السائل الأول.
إذن يا أحبائنا وأصدقائنا، يجب أن نتعلم من هذه القصة بأن نكون دائما محسنين للآخرين، ولا نبخل على الفقراء والمساكين، ولا نتكبر عليهم.
اعلم يا أحبائنا أننا بتواضعنا نكبر في عيون الناس.
نعم بالتأكيد يا أصدقاء. وليكون هذا خلقنا في رمضان إن شاء الله،
إن شاء الله.
وحتى بعد رمضان، حتى في سائر الأيام بعد شهر رمضان المبارك
إن شاء الله.
يعني طوال السنة إن شاء الله.
نعم. ووصلنا يا جنان إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال.
نعم، واستمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وإلى حلقة جديدة
وموضوع جديد،
نستودعكم الله
والسلام عليكم.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فقه الصيام.
مستمعينا الأفاضل حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما للصيام أيها الأفاضل شروط قبول، فإن له شروطا عديدة للصحة، وهي الأحكام الشرعية التي ينبغي مراعاتها كي يأتي صحيحا. وهذه الأحكام لتعددها وتفصيلها نتعرض لما هو محل الابتلاء منها في هذا اللقاء، وبأسلوب مبسط ليكون معينا للصائمين في عدم إبطال صيامهم المبارك. نستمع معا إلى شرح الأحكام الشرعية حول مسائل الصيام وشهر رمضان بصوت حجة الإسلام والمسلمين فضيلة السيد الأعرجي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا زال الكلام فيما يتعلق في الكفارات. إذا صام قضاء عن شهر رمضان وأفطر بعد الظهر، إذا أفطر قبل الظهر لا شيء عليه، ولكنه إذا أفطر بعد الظهر وقبل انتهاء النهار وجبت عليه الكفارة، وكفارته أن يطعم 10 مساكين، فإن لم يتيسر له ذلك يعني لم يتمكن من ذلك صام 3 أيام. وكذلك إذا كان على الإنسان قضاء يوم من شهر رمضان وتسامح فلم يؤده إلى أن حل شهر رمضان الآخر، وإذا كان عليه يومان كانت عليه كفارتان، يعني تتعدد الكفارة بتعدد الأيام من هذا القبيل، وهكذا تتكرر بعده الأيام التي لم يقضها من رمضان السابق حتى حل رمضان الثاني على ما سبق في فصل صيام غير شهر رمضان، الحديث عن الصيام في غير شهر رمضان. إذا مرض الإنسان في شهر رمضان فلم يصمه واستمر به المرض إلى رمضان الآخر سقط عنه القضاء، وكان عليه أن يعوض عن كل يوم من القضاء بهبة 3/4 الكيلو من الطعام، وهي الفدية كما ذكرنا. بعد ذلك إذا أفطر الرجل أو المرأة الطاعنان في السن الشيوخ ومن إليهما ممن تقدم في الحديث عن صيام شهر رمضان في شرائط صحته وفي واجباته أنهم مرخصون في الإفطار مع الفدية، أن يعطون الفدية، الفدية عن كل يوم 3/4 الكيلو من الطعام، مع ذلك وبهذا يكون شهر رمضان بأكمله 23 كيلو من الطعام، ويستحب له أن يضاعف المقدار كأن يكون مثلا 45 كيلو من الطعام. وتسمى الكفارة المفروضة في هذه الحالات بالفدية، وهي ليست كفارة، الكفارة بمعنى قد ارتكب ذنبا، أما هذا الذي يعطي الفدية لم يكن عنده ذنب، وأنه لكبر سنه أو لمرضه المستمر به، فهي ليست كفارة وإنما هي فدية، وإن كان حتى المقدار عن كل يوم 3/4 كيلو من الطعام وتضاعف استحبابا 1.5 كيلو، وهي ليست كفارة بالمعنى الذي يفترض أنه يؤديها، وهو لم يرتكب ذنبا حتى يكفر عنه، لأن هؤلاء غير آثمين. وإذا وجبت عليهم هذه الفريضة كتعويض فهي بالتعويض أشبه منها بالكفارة حتى لو كان المقدار نفسه. مسألة العتق تثار أحيانا، العتق في الإسلام، جاء الإسلام ليعتق العبيد وفتح أبواب كثيرة لهذا، ومن جملة تلك الأبواب باب عتق العبيد من ارتكب مخالفة شرعية، ومنها مثلا من تعمد الصيام الإفطار، من تعمد الإفطار في شهر رمضان فعليه عتق رقبة وغيرها كثير. وفي كل هذه الحالات يشترط أن يكون المعتق إنسانا مسلما إن وجد قطعا، وأن يقصد المكفر بالعتق القربة إلى الله تعالى والتكفير عن ذنبه، والعتق مطلوب على أي حال، حتى لو فرضا أن الإنسان غير مطلوب كفارة ووجد مسلما تحت نير العبودية، فينبغي له أن يسعى في عتقه ويدفع ثمنه، حتى أنها من أفضل الطاعات. قال الله سبحانه وتعالى: فلاقتحم العقبة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة. يعني إذن الإسلام يحث على عتق العبيد بسبب أو بلا سبب، ولذلك فترة قصيرة مضت على الإسلام والمسلمين حتى ما بقي أحد منهم من العبيد بأيديهم وعتقوا جميعا. وفي حالة التعذر، تعذر العتق، إذا كان على الإنسان كفارة مخيرة، فعليه أن يختار أحد بدليه، يعني أحد أمرين. وإذا كان على الإنسان كفارة مرتبة، فعليه أن يختار الصيام. فإذن هو في التسلسل، أما أن تكون هي مخيرة أو مرتبة، مخيرة يختار ما يشاء، أما مرتبة فيأتي بالتدريج من واحدة إلى واحدة. ومسألة كفارة الجمع، إذا كان كفارة للجمع مثلا أفطر على محرم، وعليه أن يجمع الكفارة الجمع، يعني عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام 60 مسكين. لنفترض أنه وهو كذلك في معظم الأحوال الرقبة غير موجودة، ففي هذه الحالة يستغفر ذنبه نيابة عن عتق الرقبة، لأن الرقبة غير موجودة، فكفارة الجمع أنه أسقطت عتق الرقبة لأنها غير موجودة، وإذا كانت موجودة يعتقها. ويعتبر العتق طبعا متعذرا إذا تحرر كل العبيد والإماء وهو كذلك، وتخلصوا من هذا الأمر، أو لم يجد المكفر قدرة على شراء عبد على عتق رقبة لعدم توفر المال لديه بما يريد من الضرورات في حياته من سكن أو ثياب أو شيء من القبيل، فتسقط عند ذلك وعندئذ مسألة كفارة العتق الرقبة.
بحيب موجات ذنوبي رب غفراني الذنوب، انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب. لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب، اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب. يا سميع ويا مجيب، يا بعيد ويا قريب، انكري احسانا وذكرني.
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
ربي من يغفر ذنوبي، لا أجيد غافير سواك. رافع يدي يا رجاي خاشعي وأطلب رضاك. أسألك لطفك يا لاهي، ما سألتك رد قضاك. ما دعيت وياك أحد، وحدك تجيب الدعاء. يا دليل التائهين، يا ملاذ الخائفين، ابتعد عنا وقبلني.
يلي أقرب لي مني
ارحمي عبد الذليل.
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل.
يل تركت وما تركني، يلي أقرب لي مني.
يل تركت ما تركني، يلي أقرب لي مني.
أعترف قلة حيائي، وأعترف ذنبي عظيم، هايمي بوادي المعاصي.
الثامنة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذه نشرة إخبارية يقرأها طارق الخزاعي، يستهلها بالعناوين. وزير الخارجية الإيراني يشدد على مسؤولية الدول الإسلامية لوقف مجازر الاحتلال بغزة. استشهاد نحو 20 مدنيا إثر غارات للاحتلال على القطاع منذ فجر اليوم. غارات جديدة للعدوان الأمريكي على محافظتي الحديدة الساحلية ومأرب في اليمن. إلى التفاصيل. ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مشددا على أهمية تحرك الدول الإسلامية لوقفها. جاء ذلك بتصريحات لعراقشي خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، استنكر فيها العدوان الأمريكي البريطاني على اليمن، لافتا إلى مسؤولية دول العالم الإسلامي في دعم الشعب اليمني. من جهته